اقرأ يا أخ صفحة كم؟
89.
اقرأ.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. قال شيخ الإسلام أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن تيمية رحمه الله تعالى وغفر له وجعل منزلته في عليين، وغفر لشيخنا ولمن حضر واستمع في اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، في قوله سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم، بعد أن ذكر روايات في تفسير هذه الآية عن بعض السلف. قال: فهذا كله يبين أن هذه الكلمة نهي المسلمون عن قولها لأن اليهود كانوا يقولونها، وإن كانت من اليهود قبيحة ومن المسلمين لم تكن قبيحة، لما كان في مشابهتهم فيها من مشابهة الكفار وتطريقهم إلى بلوغ غرضهم. وقال سبحانه:
نعم، هذا الكتاب مصنف لأي شيء؟ اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، بين قواعد في مخالفة إيش؟ الكفار. فمن ذلك مشابهتهم في الكلمات التي اختصوا بها واستعملوها على وجه يخالف المسلمين. فإن اليهود كانوا يقولون، أو اليهود نعم كانوا يقولون راعنا، وقولهم راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. هؤلاء منهم اليهود يقولون هذه الكلمة ويريدون المسبة للنبي، يعني من الرعونة نعوذ بالله. فالصحابة قالوها بقصد حسن، فكانوا يقولون للنبي راعنا يعني أرعنا، أو أقبل علينا بالكلام. لكن لما احتملت هذه الكلمة معنى فاسد ومعنى إيش؟ صحيح، وكان الكفار يستعملونها على وجه غير صحيح، أمر المسلمون بهجرها. فقال الرب لا إله إلا هو: يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا واسمعوا وللكافرين عذاب أليم. فحينئذ نقول إذا كانت هناك كلمة الكفار ويستعملها المسلمون نفس الكلمة، لكن الكفار يستعملونها على وجه سيء، فينبغي هجر هذه الكلمة، مثل هذه الآية. ونحن بعموم في شريعتنا إذا احتملت الكلمة معنيان في العقيدة، مثلا معنى فاسد ومعنى صحيح، ماذا نفعل؟ نتركها. هل تستحضرون مثال؟ يقولون العوام، مثاله: ورب المصحف. طيب، ورب المصحف تحتمل معنيان. المعنى الأول الورق، وما كتب على الورق من كلام الله. المعنى الثاني الذي قد يعنيه العامة: القرآن هو كلام الله. فحينئذ لما تسمع عامي يقول ورب المصحف، إن كنت فقيها ستستفصل منه، فتقول له: ماذا تعني بقولك ورب المصحف؟ رب الورق والحبر هذا معنى صحيح، رب القرآن هذا كفر. لأن ابن عباس سمع رجل يقول: يا رب القرآن اغفر لفلان، فقال: القرآن ليس مربوب. هذا مذهب الجهمية. فلما كان يحتمل هذا وهذا، والنبي قال إياك وما يعتذر منه، وجب هجر هذه الكلمة، فلا تقول ورب المصحف. أما إذا كان المعنى غالب عند العوام على شيء صحيح فلا معنى. ما مثلا العامة تسمعهم يقولون أقسم بآيات الله. يقول ابن عثيمين الظاهر أنهم يقصدون آيات الله الكونية، الشمس، نعم القرآن عفوا، أي نعم. فإذا كان العامة يقصدون هذا وغلب على الظن هذا ما لي مانع، صحيح كما يقولون وحياة الله، صح هذا وحياة الله، الحياة الله صفة من صفاته، هذا جائز. كذلك لما يقول في هذه المسألة قبل قليل ما هي أقسم بآيات الله يعني القرآن، فهذا معنى صحيح. لكن لو اختلج شك عندنا أنهم يقصدون آيات الله بمعنى الشمس والقمر، الشمس والقمر فهذا شرك، ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تفسدوا للشمس ولا للقمر. فإذا كان يقصد آيات الله هذا فهذا إيش؟ شرك. نعم. وذلك جاء عند ابن ماجه إياك أن تتكلم بالكلام اليوم تعتذر منه غدا، ولعله في لفظ إياك وما يعتذر منه. نعم. فلربما سمع الصحابة يقولون راعنا، فربما قيل لواحد هل تقصد المعنى الذي قالوه أولئك ولا تقصد المعنى الذي هو بمعنى الانتباه والإقبال على الشخص. أي فالنبي قال إياك وما يعتذر منه، والله يقول لا تقول راعنا، وقولهم راعنا ليا بألسنتهم وطعنا في الدين. نعم.
قال وقال سبحانه إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون. ومعلوم أن الكفار فرقوا دينهم وكانوا شيعا كما قال سبحانه ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وقال وما تفرق الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءتهم البينة، وقال ومن الذين قالوا إنا نصارى أخذنا ميثاقهم فنسوا حظا مما ذكروا به فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة.
وقف عند هذه الآية، لماذا اليوم الأخ يتخالف مع أخيه ويباغضه ويهجره ويمقته لا يحب أن يجلس إليه؟ لماذا التفرق الذي نعايشه بين أصحاب الدين الواحد أحيانا المنهج الواحد؟ إن من أعظم أسباب التفرق ما بينه الله في هذه الآية الجهل. يكون أحدهما فكرة أن معه حق في المسألة دي، ولا يسأل عالم ولا يحسن الاستدلال، فيشتد على أخيه أنه منع حقه، وعند التحقيق لا يكون له حق، فيحصل البغضاء والتهاجر من أجل هذا الجهل. والله ذكر هذا السبب فقال فنسوا حظا مما ذكروا به، إيش النتيجة؟ فأغرينا بينهم العداوة والبغضاء. فإذا إذا عمل كل منا بالسنة وتجرد لها وترك الهوى وترك مخالفة الحق فسيجتمع مع أخيه، أما إذا حكم الهوى والكبر الذي يمنع من الأخذ بالحق بعدما تبين والاعتراف، يعني بعض الناس توقف على الحق ويعرف أنه أبطل لكن لا يعترف لك يقول أنا أخطأت والصواب كذا، وهذا من الكبر عياذا بالله من اتباع الهوى. فحينئذ يتفرق أهل الإسلام. لكن لو كانوا مثل الصحابة رجعوا إلى الكتاب والسنة حتى لو صار شيء بالتأويل يرجع إلى أخيه مرة أخرى، لأن هناك نقطة التقاء وهي السنة. قال ابن تيمية من علامات أهل البدع الافتراق والاختلاف، وعلامة أهل السنة الائتلاف والاجتماع، لأنهم مبدأهم واحد السنة. حتى لو حصل بينهم تأول وشقاق فالسنة سترجعهم إلى بعضهما لأنهم يحتكمون إليها. أما صاحب الهوى أو صاحب السنة لكن عنده كبر وهوى يأبى أن يرجع للسنة ليقول لو رجعت لها يصغر قدري أصغر، فحينئذ يتولد بينهما العداوة والبغضاء. فإذا ترك الحق يكون لأمرين، ما هما؟ الكبر والجهل. الكبر يأمر باتباع الهوى وترك العلم كاليهود، تكبروا عن الاعتراف للنبي بنبوته وصفته وكان يكتمون صفته على الناس خشية أن يذهبوا إليه الناس يتركوهم عياذا بالله، يتركوا ويريدون الشرف لأنفسهم. أو الجهل، التأول الفاسد كما صار عند الخوارج، تأول فاسد وجرأة على النصوص، كفروا من غير علم. فماذا حصل؟ خرجوا على ولاتهم وسفكوا الدماء المسلمين بغير حق، فنسوا حظا ما ذكروا به. ما الذي ذكر ينبغي الذكر بالخوارج هنا؟ أن صاحب الفسق غير صاحب الكفر، لم يفرقوا، نسوا حظا ما ذكروا به. ماذا حصل بينهم بين إخوانهم من السنة؟ عداوة وبغضاء، قتلوهم. نظرت الآية فائدتها، إذن هذه الآية تأمرك حتى تأتلف مع إخوانك بالبحث عن الحق قبل أن تهجل على أخيك وتسفهه وتقول أخطأت أنت وأنت تكلمت بغير علم أنت. ابحث أول شيء قبل أن تكون فكرة عن أخيك، لا تستعجل فتعاديه من غير علم، اصبر. وقد يكون الأمر مشترك بينهما، هو تكلم في أخيه من غير علم وأخوه تكلم فيه من غير علم، هذه أشد، وتراجعهم بعد كذا أشد، يعني أشد في باب الصفاء والمودة. نعم اقرأ.
قال: وقال عن اليهود: ولا يزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة. وقد قال تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام: لست منهم في شيء، وذلك يقتضي تبرؤه منهم في جميع الأشياء، ومن تابع غيره في بعض أموره فهو منه في ذلك الأمر، لأن قول القائل أنا من هذا وهذا مني أي أنا من نوعه وهو من نوعي، لأن الشخصين لا يتحدان إلا بالنوع، كما في قوله تعالى: بعضكم من بعض، وقوله عليه الصلاة والسلام لعلي: أنت مني وأنا منك. فقول القائل لست من هذا في شيء أي لست مشاركا له في شيء، بل أنا متبرئ من جميع أموره. وإذا كان الله قد برأ رسوله صلى الله عليه وسلم من جميع أمورهم، فمن كان متبعا للرسول صلى الله عليه وسلم حقيقة كان متبرئا كتبرئه، ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم.
أنت ينبغي أن تتبرأ من فئتين: الكفار على مختلف أجناسهم وأنواعهم، وثني صاحب كتاب، ملحد، مجوسي، علماني، ليبرالي، كل الكفار على مختلف أنواعهم يجب عليك في نفسك أن تتبرأ منهم، كما قال الله تعالى في كتابه: لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يودون من حاد الله ورسوله ولو كانوا أباءهم وأبناءهم وأخوانهم وعشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان ويدهم بروح منها. الصنف الثاني أهل البدع، تتبرأ من بدعهم في نفسك وتعلن ذلك. فإذا ما تبرأت من بدعتهم فيوشك أن تصل إليك، لأن معنى مقتضى التبرؤ أنك لن تجالسهم ولن تحبهم ولن تؤانسهم، أنك متبرئ منهم. أهل البدع والضلال ممن يعلنون بدعهم ويلبسون على من جالسهم، لك العوام، العامي أحيانا يعتاش كما لا يخفى عليكم ملاطفة، جاهل محشو ذهنه بالتلفزيونات والتمثيليات، ويعني لعلقا ببدعة قالها قاص من أهل قصاص أهل البدع، فعلق بها وصار يرددها، ما يعرف يستدل ولا شيء، فهذا تتلطف معاه تمازحه وتتلطف معاه، كما هو معلوم من طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم عندما دخل له رجل فانبسط إليه وألان له الكلام، حتى عائشة تعجبت الرجل يقول النبي في الغيب فيه بئسه العشير، ثم إذا ما رأه تلاطف معه، مو معناه يواده معناه إيش؟ يتألف ليقبل الدعوة ويقبل النصوص الشرعية. نعم، يقبل النصوص الشرعية، فإذا لا تخلط بين هذا وهذا. أهل البدع ما تتألفهم، إذا كان يدعو البدع ما تجلس مرة. قال ابن بطة: لا تزال المؤانسة أهل السنة مع أهل البدع والمسامرة والمضاحكة حتى ركبوا بدعتهم، لأنهم يلبسون على من جلس إليهم. أما صاحب السنة أو من كان مسلما عاميا، فإن هذا إذا كان ما يفجأك بالسخرية بالدين ولا عياذا بالله تطاول على أهل الدين والهزر، فجلست إليه تبين له دين الله تتحبب إليه، فهذا مطلوب. نعم.
قال: ومن كان موافقا لهم كان مخالفا للرسول بقدر موافقته لهم، فإن الشخصين المختلفين من كل وجه في دينهما كلما شابهت أحدهما خالفت الآخر.
نعم، يعني واحد الآن مسلم، الرسول ذو لحية، هو حلق لحيته، خالف الرسول في إيش؟ حلق اللحية. شوي أسبل ثوبه، خالف الرسول في إسبال. شوي صار ينظر التمثيليات، خالف الرسول في غض البصر. شوي صار يطلق لسانه في الغيبة، يطعن بغير مسوغ شرعي، يغتاب فلان كذا، فلان ما يفهم، فلان يطلق لسانه، خالف النبي في حفظ اللسان. فعلى قدر هذه المخالفات يتباعد من دين الرسول إذا خالف الرسول. فعلى المسلم حينئذ يقترب من الرسول. إذا كنت في مجلس مثلا، قل بحسب دراسة لحال النبي وصفته، إذا جلس في مثل هذا المجلس غلب الظني، إيش توحي لي أن أفعل فيه؟ طيل السكوت إلا فيما يرجو نفعه، يصدق في حديثه، يذكر بالله واليوم الآخر، لا يتكلم إلا فيما يعنيه. في المجالس تصور النبي لو كان جالس وش يقول؟ يفعل مثله، يشابهه، تشبه به، فإن تشبه به أحبه وانقاد له. أما إذا استحضر بين عينيه شخصية كافرة مثل شبابنا الله يهديهم، صاروا في باب التعامل يقرؤون لكتب الغربيين، أفلاطون وشكسبير، فهو جالس في المجلس الآن يذكر إيحاءات من شكسبير كيف يتصرف مع الناس، يكون حاسس التعامل معه. إذا تكلمت مع فلان أقبل عليه بوجهك وجسمك وتبسم محرك رأسك، فيكون بين عينيه شكسبير. هذا خير ولا الأول؟ إلا بين عينيه رسول الله، لأنه مع ديمومة تذكر شكسبير وأخلاقه وثقافته يصبح يحبه، فمع الأيام يصير يقلده في أشياء لا تجوز ولا نتشبه به. بينما اللي يقرأ سيرة النبي ويتشبه به في إعفاء لحيته، في طريقة سكوته كثيرا في المجالس، في عفو من غير ضعف عن من ظلمه وأساء الكلام معه، تجاوز ليس جبنا ولكن أخلاق، عفى عنه وتركه، يذكر النبي فعل كذا فهو يفعل مثل النبي، مع الأيام يصبح محبا للنبي منقاد لشريعته، المحب لمن يحب مطيعه، والتشبه في الظاهر يقول التشبه في الباطن كما قال ابن تيمية. نعم، انتهى الوقت. طيب، نجيب على أسئلة ثم ننصرف. راشد.